بايعا، هو ابن لهيعة واختلف، ولكن لأن الأسماء قد بتكون كثيرا على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أطراف الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على القياس إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح حديثه، فقال الدارقطني فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي بيتصير، اللي بيتصير لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيف من عنه. الدارقطني بيقول لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال أكبرت أن يحمل عنه خطأ، فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير والدارقطني لسه شاب يحضر مجالسه. قال فأعلمت مستمليه في ودنه كده إن الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطأ، فالمستملي أبلغ أبا بكر الأنباري فقال إنني أخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد أوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال فعظم في عيني، فعظم في عيني. شوف الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. احنا قلنا باب الادب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم الا اذا كان المبلغ تعلم الادب. فاحنا الامام البخاري بينبه هنا، ومن تمام الادب ان تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سفيان بن عيينة مرة ماشي فقال له يا سفيان حدثني. قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك كان بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناء من الفائدة، ليس كتما للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طالما أن أنت عايز حاجة للذكرى بدل ما يديله ألم ولا يقرصه ولا الكلام ده يقول له افتكرني كل ما تلاقي جلدك أحمر، ها افتكرني. قال له اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. والفضل بن دكين رحمه الله أبو نعيم وهو من كبار مشايخ البخاري من الطبقة الأولى، تعرف البخاري شيوخه على 5 طبقات، أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، ومنهم مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله الأنصاري، عبيد الله بن موسى، أبو عاصم النبيل، محمد بن يوسف الفريابي، وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار هم كبار مشايخ البخاري. فالفضل بن دكين ده وهو من مشايخ احمد ايضا، فكان يجلس ويحدث، وكان يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن شماله ابن معين. ففي يوم من الايام يحيى بن معين حب يعمل فصل كده في الفضل، فكتب جملة احاديث في ورقة 10-20 حديث من احاديث الفضل، ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه. هل الرجل ايه هيقول ماشي ماشي كله ماشي، فيبقى اختلط، لان طالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. فهو يريد ان يتأكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا ام لا، فعمل المسألة دي واستشار الامام احمد فيه، ايه رأيك نعمل في الفخ ده ونعرض عليه الاحاديث. فقال الامام لا تفعل انه سفه، ده رجل حافظ. قال ابن معين ما بد لازم اعملها، لكن مش هيديله الورقة يقول له خد، لازم برضو يداري العملية شوي. فاعطى الورقة لاحمد بن منصور الرمادي وهو احد الائمة الثقات وكان بيحضر في المجلس بيجلس مع الطلبة. قال فلما خف المجلس ناولت الورقة قال فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته. خلاص اكتشف. ثم سكت. سكت قليلا. ثم قال اما هذا. قال احمد بن حنبل يعني فآدب من ان يفعل ذلك. واما انت فلا تجرؤ على ان تفعل ذلك وليس هذا الا من عمل هذا. قال واخرج رجله فرفشه. فاسقطه من على الدرج وقال علي تعمل. تم حاجة دي فيه انا. وقام مغضبا. فقال يحيى بن معين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث. انما اردت ان اجربك والله لرفستك احب الي من رحلتي. يعني هذا الرفسة احب اليه من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرفسه امام الطالب ويقبل جبهته الا لانه تعلم الادب. لكنه انتصب لباب خطير من ابواب العلم وهو باب الحكم على الرواة. فكان بعض الشيوخ يقسو على الطلبة ليس كثمانا للعلم ولكن بيظهر ادب الطالب بترده يجيء لك منكسرا. ترده يجيء لك منكسرا. ترده يجيء لك منكسرا. هو ده بقى اللي اتعلم. لكن ترده قال هو بيردنا ليه. هو فاكر نفسه شيخ. خلاص. ده ما ينفعش تعطيه العلم. هذا لا يصلح ان يحمل علما. سيتضرر منه اناس كثيرون اذا حمل امثاله العلم. لكن لابد قبل ان تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسة العلم للطالب لابد ان تعلم انه اهل ان يحمل هذا. ابو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما اتصور يعني الطلب اسمه جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من اراد اخذ هذا الجزء كان ابو العباس السراج ينيمه على باب البيت ليل يقول له بات الليلة هنا. فبات ثقيل بيتوتة عذبه. لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث الا اذا نام ليل في الصلاة. وفي الصبح يبقى مغتبط انه سيأخذ هذا. لكن اذا انصرف يبقى هذا الطالب ليس بمؤدب. الامام الكبير العالم اللي هو اشهر قاسي على الطلبة ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش رحمه الله. كان شديد القسوة على الطلبة. حتى ان الخطيب البغدادي روى عنه حكايات عجيبة يعني في شرف اصحاب الحديث. يقول ان الاعمش ما كان يحب احد يدل بجانبه هو بيحب. فجاء واحد من الطلبة الغرباء عرفش الموضوع فقعد جنبه. فاحس به وكان الاعمش كثيفا. فلما حس به جعل الاعمش يسفل عليه صيلة الجلد. وهم كلهم يقولوا كده اسم. ليه؟ لانه لو تكلم يقاطع الحديث على طول. قاطع الحديث. تعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يبري القلم في المجلس كان ياخد النعل بتاعه ويمشي على طول. اي واحد يهمس ياخد النعل بتاعه ويمشي ويحرم الطلبة كلهم. وفي ناس قدموا من اماكن بعيد. ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد. ليه؟ لان دي مسألة ادب. ولذلك كانوا في مجلس وكيع كأن على رؤوسهم الطير. كأن على رؤوسهم الطير. ده كله مش تحكم في رقاب الطلبة. ده نوع من التأديب. كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلان. لا. وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد. وادخل هنا بزي تلميذ وسمت تلميذ. لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح ابن مليح البهراني ابن مليح كان على بيت المال. هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح للأعمش قال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبيل ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليس؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد الحديث. قال اذهب فأتني بعطائي من أبيك وأحدثك بعشرة أحاديث. على طول انطلق وكيع وراح لأبوه فأعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الأعمش فعرف الحيل فحدثه بخمسة أحاديث. قال له والخمسة؟ قال يعملها علي وما علم أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. رجل بقى شهد الوقائع، يعني رجل له حروف كثيرة ورجل مدرب الكلام. لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطاء. ده نوع من التأديب برضو. الأعمش استفاد منه، وكيع استفاد منه، كسرة النفس لي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل، شتم وكيع، رجل شتم وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فيوم ينسب نفسه الى النقص والى التقصير. لا يفعل هذا الا رجل ورث الادب. قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل ايضا، فقال فقيل لوكيع الا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم اذن؟ لابد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. انت حملت العلم، وانت عارف احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآن. السيارة الفارغة وهي ماشية على طريق بتخبط وبتاع والكلام ده، أول ما يركبها العدد تتكسر. كذلك الإنسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء، تتكلم كثيرا، والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم. ويقول لما تعلمنا العلم إذا؟ بدي يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمة تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإن هذا يعني أنك رضيت يعني أمره فحذوت مثال، فحذوت مثال. وقد أحسن من قال يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وانت بتشم البخور لما تولع فيه، لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بمثل هذا. فالامام الاعمش رحمة الله عليه كان شديدا، وورث منه هذه الشدة ابو بكر بن عياش. فمر كان عسرا جدا في التحديد، فجاءوا فقالوا يا استاذ الا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند او المد. فحبوا بقى يبنجوه، فقالوا انت عندنا اسناد، عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان ابراهيم يعني النخعي يدحرج الدم. طب وين استفدناه؟ حتى المتن شح عليهم بمتن مفيد. واخدرك شح عليهم بمتن مفيد. وكان ممكن عادي يقولوا طيب السند، يديله سند ويسر حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسر. واخدرك ويرى ان هو كده بيؤدي للطلب. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير، فذهب بقى يسمع من العلماء. فعادة العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا باسانيد كثيرة انه بيذكر المتن في اول اسناده وبعدين يحيل على المتن السابق، يعني لا يكرر، مثل ما فعل الامام مسلم في اول حديث في صحيحه. روى الحديث باسناد نظيف وبعدين اورد بعد ذلك اسانيد في بعض رجالها مقال. يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم، يعني كان يريد ان يقول ان الكلام مشابه. فالمهم ان الطالب ده هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سند بنحوه بمثله، واخد بالك؟ فقالوا له يا اخي اقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو وحظهم بقى. فالحديث في اول الصفحه هو فتح ثاني صفحه، فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا له هو ايه اللي بنحو ما قال؟ فين المد؟ اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثه. فهنا حرف الكلام ولا ايه؟ هو انا سمعت كده، الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه، بمثله يبقى بمثله، تاخد بالك؟ وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول، يعني كان المفروض انه يقرا المتن الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيشتدوا على الطلبه وكانوا بيطردوهم. كل هذا ليس اذلالا لهم من باب الاذلال، ولكن بكسر الكبر اللي الطالب ياتي به. يقول انا ابن فلان، او انه جاي يفاكر نفسه ابن فلان. لا، الاعمش رحمه الله كما يقول عيسى بن يونس: ما رايت مجلسا الفقير اعز فيه الا مجلس الاعمش، وكان يحتقر الاغنياء على فقره وحاجته، وما كان يسمع ابدا فيما عندهم. لان الامر كما قيل لاهل البصره: بما ساد فيكم الحسن؟ الحسن البصري. قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ده الفرق، احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. يبقى اول شيء وهو من اهم المطالب واهم الاداب ان تعرف لماذا تطلب العلم، لماذا تطلب العلم. كثير من اخواننا حتى هذه الساعة بقاله 10 سنين او 15 سنة او 20 سنة بيقرأ في الكتب، ومع ذلك لا يستطيع ان يحرر مسألة خلافية حتى الان. ليه؟ لانه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدة المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدة الذي يعلم يتعلم ليعلم. هذا له عدة وهذا له عدة. تحسن النية بانك انت تجرد القصد لله تبارك وتعالى، ثم تلج العلم من باب الادب. اقرانك: ظن بنفسك شرا وان اخوانك افضل منك، وانك انت لما تقدم اخوانك يكونوا خيرا لك، وان الدنيا لو نازعك فيها احد اتركها له تأتيك اوفر ما كان. وجرب لا تنازع احدا ابدا في الصدارة ابدا، سيأتيك، لان الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو، رب اشعث اغبر ذي صمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. وان عبدا كان يمشي على الارض بقدميه، وهو سعد بن معاذ، اهتز له عرش الرحمن يوم مات. فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فانت لا تدري ما منزلته. يبقى تواضع، تواضع، اخصب الاراضي المنخفضه، اخصب الاراضي تجدها تستوعب الماء وبتزرع اكثر من الاراضي المرتفعه. الارض المرتفعه لا يصعد اليها ماء. كذلك الانسان المرتفع المتكبر اللي له سنام عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون افضل لك. يبقى عندنا حسن النيه، ثم ان تنظر الى نفسك بعين النقص، وان تعتقد ان الناس افضل منك. ده الكلام ده كله يا اخوانا في مرحلة الطلب وانت بتطلب. ثم اصبر على جفوة شيخك، اصبر على جفوة شيخك. انت ممكن تأتيه وهو مكدر الخاطر. كان واحد مرة جالي قال لي: شوف بقى انا سايبك بقى لي سنتين، اظن بقى تعطيني بقى من صدرك ومن وقتك. قلت له: انت تركتني من سنتين لكن غيرك لم يتركك، يعني انا مشغول بصفه مستمره، انت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكدر الخاطر، بالذات اذا كان مثلا رجل بيحمل هم دعوة والناس بتجيله ومشاكل الناس، كل مشاكل الناس بتطرق ظلالا سوداء على القلب. يعني مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة واحد زنى بابنته، رجل متهتك فاسق اتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو، بنت 12 سنة كبرت البنت، التزم، تقدم لها خطاب كثيرون ترفض، خطاب كثيرون ترفض، وبعد كل خاطب تنخرط في نوبة من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، اسألها ايه انت تبكي ليه بترفضي، لا تفصح عن السبب. بعد حوالي سنة من هذه المسألة صارحت اخاها بان الوضع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني، ماذا يقال عني لو انها قبلت ان اتزوج من انسان، ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الاخ ليسأل هل يجوز توقيع عشان بكرة عشان ننقذ هذه البنت ولا يساء الظن بها، هل يجوز توقيع عشان بكرة؟ يجد الفتوى لا، لا يجوز، لان صح انت وان كنت تستر بنت لكنك خدعت رجلا يريد بكرة، وهم متقاسمون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها انك انت تاكل حق الرجل المتقدم. ثم ان المستفتي انت لا تدري اهو محق ام كاذب، وما ادراني انا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال ان هذه البنت كذلك وانها لم تزن، والاحتياط في الفروج واجب. فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. طيب لما تكون انت مكتئب وبيرد عليك بقى عشرات امثال هذا، وده واكل حق ده وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات بقى اعدائنا الخارجية بقى، وتقرأ بقى المسلمين حالهم ايه في العالم، ده كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب، يعني تعبان. فانت لما تيجي للشيخ هو مكتئب وانت بتظن ان هو متفرغ لك، فصدق. فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغادر المسألة دي بلا بضو نعطي الفتوى في مسألة البنت دي، فكان الجواب وقتها ان قل ان غشاء البكرة ازيل، لكن ممكن تكذب في طريقة ازالته. كان تقول مثلا قفزت من على جدار وهي بتعمل العاب كذا، ممكن تجيب شهادة ان دي كانت في حصة العاب او سقطت من على جدار او الكلام ده، صح هذا كذب، ولكنه اهون بكثير من ان توقع عشاء البكرة. ليه؟ لان قلما تعرض هذه المسألة على انسان فيستريح، هيرتاب على طول يرتاب. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموما، انت اذا جئت فرأيت جفوة من شيخك فينبغي عليك ان تصبر، اذا ردك مرة او اثنين او ثلاثة او اربعة فينبغي عليك ان تصبر ايضا، ولا تعتقد ان الشيخ يذلك ويقصد اذلالك، لا، يعني احمل فعله على الخير. يعني عندنا حسن القصد وعندنا حسن القصد والنية، وعندنا الصبر على جفوة الشيخ، وعندنا ان توطئ اكنافك لرفيقك. يبقى دي ثلاث اداب من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل اعرابي جافي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر، وذلك في حديث أنس أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسأل. ليه الأهل البادية كان مرفوع عنهم؟ ليه رجل بعيد؟ إنما الذي تأدب وموجود في المدينة ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم، اتركوني. طب كيف يسأل؟ فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب، والأعراب جاءت. فينبغي على فينبغي حينئذ على الشيخ أن يصرف. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه الناس بما يكرهون. متى الساعة؟ لم يرد عليه وواصل. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته إذا إنسان سأله يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، لأن هو لو سمع لأقبل عليه كما تعودنا منهم أنه لا يعرض عن أحد، لا سيما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه هو حديث أبي هريرة وحديث أنس، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد، طالما ما سمعش خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني عايز يدخله جهنم وبئس المصير، وهو قاعد ويسمع بودنه كمان. طب يعني حتى المفروض يكون المسألة فيها لا، هو أعرابي بيتصرف على سجيته. ليه كل بيخالف مين؟ بيخالف الدواب والأنعام والأرض الصلبة فهذا كلها كده. يا بس اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معك. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث أن جاء بصمة أخرى أن بال في المسجد. وكذلك قال فهم الصحابة به. أنا معتقد إن لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحد حيشيلوه حفوظه، لو دخل بنعله أهو ده رجل تبول في المسجد. فهموا به، قال لا تجرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولا. ليه؟ لأن علاج المسألة بسيط، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء الأرض شربت المية زي ما شربت البول، خلص على كده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، خلاص الأرض أصبحت طاهرة وسهل القصة. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك قط، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده، الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده. وأنا أحكي لكم حكاية. مرة واحد من أطراف الأردن سمع بالشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة، يعرفها 10 على 10. حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأ في نفس الأمر تقتنع بها من حسن عرض. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان. يعني أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل ما للشيخ الألباني من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله، عنده حسن عرض المعلوم. فلما قرأ انبهر، قال أين هذا الشيخ؟ قالوا له في الأردن. يا في الأردن وأنا لا أدري. المهم سأل عنه ورحل إليه. الشيخ صلى الجمعة في مسجد صلاح الدين، في مسجد أبو مالك حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ بيصلي الجمعة وبعدين يطلع ينتظر بجانب السيارة حتى تأتي زوجته. أول ما تأتي الزوجة يركب ويمشي على طول. فالطلبة طبعا كلهم بيلتفوا حواليه، ليس السؤال ليس السؤال. المهم هذا الطالب جاء ومنبهر، يرى رأى منظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة الحديث، وشه منور كده عليه نظرة الحديث، فقعد يمل ايه عينيه منه. وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرأ في الكتب ممكن يروح للبيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل زورة الشيخ، واخدالك. فالمهم هو وصل وبتاع، والشيخ بيفتح باب السيارة حيركب، قال له يا شيخ انا اتيتك من بلاد بعيدة وبتاع، وجئت اطلب العلم. فلم يرد عليه واغلق الباب وانطلق. المسألة دي حولت هذا الطالب 180 درجة. وقعدوا لنفسه وداء اخلاق العلماء يردون السائلين مش عارف ايه والكلام ده، ولم يعذره. ليه يا جماعة؟ لانه ما تعلم الادب، قرأ صحيح وحصل العلم لكن ما عندهش ادب. فاخذ هذه الصورة وطفق كل واحد يذكر الألباني يذكر للواقعة دي. لأجل هذا اذا كنت شيخا افتح من صدرك للغرباء اكثر من اهل الدار. اهل الدار ممكن يعني قد يمكن يفوت السؤال ممكن، لكن الغريب لا. فهذا الرجل اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة اخرى، فيترك هذه الذكرى العطرة، لا تجرموه، دعوه، اريقوا على بوله جنوبا من النار. في حديث ابن عباس اللي موسى ابي على في نفس هذا الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحد. ده انا فكر ان الارض كلها زي بعضها، يعني هو جاي طول الطريق واخذ راحة، جاء الجامع لقى اربع جدران، اول اربع جدران بقت غير الشارع، فما كلها ارض الله. فقال ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحدا، فما ظننت ان للمسجد احكاما تباين احكام الصعدات والارض والكلام ده. طيب هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا، انما خالف جاهلا. اخواننا بقى اللي بينكروا بينكروا اشد الانكار، كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ليه انت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماء؟ هذا رجل جاهل، خلاص يبقى علمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته مع كانت سيرته مع الاعراب تباين سيرته مع اصحابه الملازمين له. أبي عبد الله بن عم ولابس ثياب حمراء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فعلم عبد الله بن عم من أين أتي، فذهب إلى البيت وجدهم إيه شجروا التنور ولعن الفرن، خلع بقى الرداء بتاعه وقذفوا في الإيه في الفرن. فلما الرسول كرهه يبقى لا خير فيه. شوف الصحابة وانفعال الصحابة، طالما رسول عليه الصلاة والسلام كره هذا الثوب يبقى ما فيش فيه خير. زي ابن عمر واحد يسأله عن الغراب، هل يجوز أكل الغراب؟ قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، اسمه فاسق، إن شاء الله يكون حلال، ليك نفس تكلف. وهو قال عنه أنه فاسق. الروح دي هي نتمنى أن هذه الروح ترجع مرة أخرى، سيف الحساسية الشديدة، وقذف بهذا الرداء وهذا الإزار في الفرن ورجع به ثياب أخرى. فلما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل؟ قال سجدت به التنور. قال فهلا أعطيته بعض أهلك؟ يا لو كنت أعطيته للمرأة ماشي، ثياب الأحمر البحر، الأحمر البحر، النساء يلبسوا الأحمر اللي هو الأحمر مئة بالمئة. في حديث صحيح أيضا أظن عن جابر بن سمرة قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قط. فده محمول على إن غالب اللون كان أحمر، غالب اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه الملازمين له غير معاملة الأعراب الذين يأتون من بعيد. ليه؟ لم يتأدبوا ولم يعرفوا. فلذلك لأن لم تجري عادة النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملة الأعراب انقسم الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول قال لم يسمع، لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حسن الخلق. والفريق الآخر قال بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعرابيا، كل اللي قالوا متى الساعة أعراب، ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش مش شغل، تقولش الكلام ده، أو ما تعرف تسأل بتعال، لا، صحح له السؤال بطريقة لطيفة. جاءه أعرابي قال متى الساعة، فقال وما أعددت لها. يا سلام على هذا الالتفات وهذا الجمال في تصحيح السؤال، كأنه قال له يعني إذا سألت، إذا عرفت أن الساعة بكرة أو بعد أو السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ أي لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة، فصحح له. وكذلك وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي، يتفرد في وجهه، يسمع السؤال يقول له تقصد كذا، يقول له لا، طيب تقصد كذا، يقول له لا، يقعد إياه، طب يبقى سؤالك غلط، ماذا تريد أن تقول؟ يقول أنا أريد أن أسأل عن كذا وكذا، يقول إذن السؤال يسأل هكذا، يبقى تصحح له السؤال قبل أن تجيب. وهذه الخصلة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظيرا فيها، ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للثاني حتى يعلم قصده. ليه؟ لأن المفتي طبيب، المفتي طبيب يعني مش موظف يجيبه خلاص، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له متى الساعة، أي سؤال لا يفيد، فصرفه إلى ما يفيده، قال وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. شوف الأعراب العاقل اللي أنس كان بيتمناه هو الصحابة. الأعراب مش يأتي أعرابي نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول، ده يبقى مشكلة. لكن الأعرابي العاقل والذي يسأل مثل هذا الأعرابي، الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال، لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها. ده يدل على أنه عاقل، ده يدل على أنه عاقل، لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل، كما سنبسطه إن شاء الله في موضعه. فالقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة، وكان يعامل أصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا أيضا من أدب الشيوخ أن الإنسان يفرق، يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وللبحث صلة إن شاء الله.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.